أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم إلى ذلك الكتاب. واجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الرياح العاتية التي تهب بين الحين والآخر لتزعزع ما بناه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن الإيمان عندما يكون أصله ثابتا وفرعه سامقا متعاليا نحو السماء لا يزعزعه شيء، حتى ولو كان العديد لا يعد، ولو كان الضجيج بلا حد، فالإسلام لديه أقوى درعا وأمنع سد، ولديه من يرعب الأبطال. إن كنت لجهلك بالآيات جحدت مقام أبي شبر، فاسأل بدرا واسأل أحدا، وسل الأحزاب وسل خيبر، من هد حصون الشرك ومن شاد الإسلام ومن عمر. نكمل أعزائي المشاهدين حول معركة خيبر، والتي يجمعنا للكلام عليها وإياكم هذا اللقاء مع سماحة الأستاذ في الحوزة العلمية، سماحة الشيخ خليل رزق. سماحة الشيخ، أهلا بك.
أهلا بكم.
الله يعطيك العافية. لا زال الكلام سماحة الشيخ حول معركة خيبر. تكلمنا على الموقع الاستراتيجي، وتكلمنا على الحصون المتعددة وليست حصنا واحدا، تكلمنا على الوقت متى حصلت هذه المعركة، تكلمنا على الأسباب والدوافع التي أعلنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والأمور الكامنة وراء هذه الغزوة أو المعركة. الآن علمت اليهود، سواء اليهود في المدينة أو اليهود في خيبر، بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تحرك بهذا الجيش نحو خيبر. كيف كانت ردة الفعل؟
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل.
طبعا نحن نلاحظ أن الحديث عن خيبر حديث مؤنس، وهذه الأيام التي نحن نعيش أو هذا الزمن الذي نعيشه الحمد لله تتكرر فيه كل يوم خيبر، بانتصارنا على هذا العدو الغاشم الذي اسمه الكيان الصهيوني. لذلك هو مؤنس أننا نتكلم عن انتصارات على اليهود،
عن العزة والفخر والإباء،
ويمكن خيبر هي تزعجهم، لأنه خيبر بخلاف كل المعارك التي حصلت مع النبي كانت معركة خالصة مع اليهود. المعارك السابقة مثل الأحزاب، يهود وقريش وغيرها من المعارك، دائما في اختلاط. خيبر ميزتها أنها كانت مع اليهود وحدهم دون سوى،
ولا زال لداؤنا سماح الشيخ إن خيبر يا يهود
جيش محمد
سوف يعود
إن شاء الله.
الكلام
إن شاء الله
نحفظه ظهرا.
بالنسبة إلى سؤالكم الكريم، عندما نقول اليهود أو المعركة، معركة النبي صلى الله عليه وآله مع اليهود في خيبر، هذا لا يعني عدم وجود أحد من اليهود خارج منطقة خيبر، لأنه لازم يتذكر المشاهد الكريم أنه قلنا سابقا أنه أصبحت خيبر تشكل معقلا أساسيا للتجمع اليهودي في كل الجزيرة العربية، هذا من حيث الغالبية العظمى، ولكن كان هناك أيضا مجموعة من اليهود ما زالت في ظل أو تحت رعاية الدولة الإسلامية في المدينة المنورة. فكان لليهود في المدينة رد فعل، وأيضا لأصحابهم خيبر وإخوانهم في خيبر رد فعل معاكس، مش معاكس أيضا، رد فعل آخر
تجنب.
لكن كيف كان رد الفعل من حيث المبدأ؟ هنا قبل أن أشير إلى كيفية رد الفعل، أيضا لابد أن نلفت النظر إلى أنه من جملة ما قام به النبي صلى الله عليه وآله، وإذا صار معنا مجال نحكي عن عوامل الانتصار في هذه المعركة، قام النبي بتكتيك عسكري مميز، وهو عبارة عن التحرك السري باتجاه خيبر، بحيث أنه كما إذا واحد الإنسان بيراجع كتب السيرة يجد أن النبي صلى الله عليه وآله عندما رجع من الحديبية، قلنا أنه مكث 20 ليلة في المدينة، وتحرك في شهر محرم باتجاه خيبر. هذا التحرك من النبي بجيش، لا أدري إذا ذكرنا قديش عدد المقاتلين، يمكن حسب المرويات أنه بحدود 1600 مقاتل. 1600 مقاتل يعني جيش بيبين انه في قوة عسكرية خارج من المدينة. النبي حتى لا يعطي فرصة لأحد بالتفكير انه يتجه باتجاه خيبر حتى لا يستعد اليهود للقتال,
حرك قطعا من الجيش,
حرك الجيش,
حتى يوهم الجيش كله,
كله تحرك الجيش. لكن كيف تحرك؟ لم يسر في أعالي الجبال ولا اتخذ الطرق العامة التي يمشي عليها كل الناس, بل سرك طرقا لا يمكن يعني إلا يعني للقلة أن يعلموا أنه في جيش يتحرك فيها. هذا أولا. ثانيا
يعني مشى النبي صلى الله عليه وآله لم يرد الإعلام بهذا الموضوع
أبدا. طبعا طبعا كان باتجاه يمشي فيه كل من شاهد, يعني نحن قلنا أنه قلة من شاهد, هؤلاء القلة ممن شاهدوا التحرك العسكري للنبي كانوا يظنون أنه يتجه باتجاه قبائل غطفان. وصل إلى منطقة يقال لها الرجيع, وهناك أدار مسيره باتجاه خيبر. يعني كل من شاهده وجه. أحسن غير وجهة نظره, كل من شاهد خروج الجيش كان يفكر أنه متجه باتجاه قبائل غطفان, ولكنه النبي حول المسير باتجاه خيبر. هذا كان نوع من التكتيك العسكري. لذلك لما نجبر رد فعل
يعني ماذا يؤثر على حركة اليهود
فيما لو ناحية عسكرية
لو أوهمهم بأنهم بهذا الاتجاه
يعطيهم اطمئنان. العدو بيكون بدل أن يتجهز من أول الأمر بتجهز بعدين عندما يعلم بتحرك النبي. وهذا يؤثر على ماذا؟ يؤثر على ردة الفعل.
فيتمسك النبي صلى الله عليه وسلم بعنصر المباغتة وكأنه
أحسن, لأنه
وكأنه لم يتهيأ.
واحدة من أهم عناصر الانتصار هو عنصر المباغتة والمفاجأة, بحيث أن اليهود لم يعلموا ولم يدروا إلا النبي وتحت حصونهم.
ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون
إن شاء الله. فتوكل. أحسنت. أنت مخطط عسكري على كل حال. طيب بكل الأحوال النبي اليهود الذين بالمدينة شاهدوا في تحرك, بعضهم علم أنه في تحرك عسكري, لم يأخذ في باله أنه بعد في أنه وين النبي بده يروح باتجاه قريش, في عنده خيبر, في عنده يهود خيبر. فهنا حاول اليهود بث المعنويات يعني أو تحطيم معنويات جيش المسلمين ورفع معنويات اليهود, بحيث أنهم كانوا يصورون, لأنه ما قادرين اليهود بالمدينة, مش قادرين, لن يلتحقوا, لأنه اليهودي بخاف على نفسه, ولن ينصر اليهود الموجود في المدينة اليهود في خيبر. ما حدا لازم يعتقد أنه اليهودي بلحظة من اللحظات بفكر كيف أنه ينصر حتى قومه, لأنه اليهودي بهمه نفسه, بهمه ماله, وهذا سأبينه من خلال بعض النصوص. فاليهود في المدينة حاولوا بس هذا اللي قدروا عليه, تثبيط العزائم, انحدار بمعنويات جيش المسلمين. فأخذوا يبثون الكلام الكبير أنه أنتوا يا أيها المسلمون لهم متجهين باتجاه خيبر, هذه خيبر فيها قلاع, فيها حصون, فيها مقاتلين, في 10,000 مقاتل, ستكون حصون خيبر مانع لكم من ذلك. لذلك مثلا هذا حتى يكون المشاهد على بينة من هذا الكلام الذي نتحدث به ونعطيه دليل على ذلك. اليهود أحدهم يقولون ما أمنع خيبر منكم, إنه خيبر تمنعكم, لو رأيتم خيبر وحصونها ورجالها لرجعتم قبل أن تصلوا إليهم. مين عم بيقولوا هذا الكلام؟ للمسلمين. بكرة إذا شفتوا خيبر أو إذا بتعرفوا شو في خيبر لن تصلوا إليها وسترجعون قبل أن تصلوا إليها.
والإعلام أيضا سمح شيخ له أثر كبير في تغيير,
لاحظ
يعني وجهة النظر أو تغيير الصورة أو قلبها أو غير ذلك.
البعض بيقول الإعلام نصف المعركة, قد يكون الإعلام كل المعركة. حصون شامخات في ذرى الجبال والماء فيها واتن لا ينقطع, يعني إن بخيبر لألف دارع, ما كانت أسد وغطفان يمتنعون من العرب إلا بهم, فأنتم تطيقون خيبر؟ اليهود عم بيقولوا للمسلمين أفأنتم تطيقون خيبر, بالسؤال اللي فيه نوع من التعجب أنه لوين رايحين أنتم أيها المسلمون.
شو كان الجواب؟
طبعا ما كان في جواب, لأنه كان الأمر مبهم. يعني ما النبي ترك اليهود يحكوا بالدنيا, لأنه ما بده يقول لهم, ما بده يأكد لهم هذه المعلومة أنه هو ماشي باتجاه حصون خيبر.
هذا كان جواب فعليا ولم يكن لحظيا.
تركهم. نعم اللي صار أنه مثلا بعض اليهود الموجودين, أنا بدي أعطيك أنت هذا اللي كان بالي أو ذهب عن باله حتى تشوف اليهودي كيف يفكر بس بماله. لما شافوا اليهود أنه المسلمين طلعوا وفي تحرك عسكري وأنه هذا التحرك إذا كان باتجاه خيبر يعني كل من ذهب من المسلمين سوف يقتل وسوف يموت، وكان لبعض اليهود أموال وحقوق عند بعض المسلمين، طلعوا شو صاروا يعملوا؟ أنه أنت فلان لك أن عندك أعطينا إياه، أنت فلان، بدأوا بس بالبحث عن ماذا؟ عما لهم من حقوق عند الآخرين، هي نوع من الديون لأنه في معاملات اقتصادية، مش لأنه مثلاً إنه المسلم كان يعني يستدين من اليهودي، معاملات تجارية. فلاحظ إنه كيف كان اليهودي يفكر فقط بماذا؟ بهمه الاقتصادي والمعيشي والمالي، وآخر همه إنه بخيبر بينتصروا ولا ما بينتصروا.
مع أنه مسامح شيخ يعني في الوقت الحاضر كما يتكلم عليهم بأنهم يعني مجتمع يحافظ بعضه على بعض، يعني بمعنى لو كان فيهم مثلا ذو حاجة مثلا يعملون على سد هذه الحاجة أو على مثلا رفع هذا العوز، كما سجلنا بعض النقاط مثلا هو مجتمع مثلا زراعي كل واحد إذا بتحكي شوية عن نقاط إيجابية لعدوه وهذا يمكن الإنصاف إنه هو كان مجتمع زراعي كان مجتمع مثلا مجتمع حرب بمعنى يؤسس للدفاع عن كيانه وكينونته، أيضا كان هو مجتمع بمعنى متكافل. الأمر الرابع أو طبعا سجلته من الحلقة الماضية الأمر الرابع أنه كان هو يربط جسمه اليهودي إقليميا، يعني لما كان عم يعمل بمعنى تواصل مع ملوك العالم بحيث كان هذا التواصل يدفع بالتالي إلى قوته أو يؤدي بالتالي إلى قوته. من هذه الأمور سمح شيخ أنهم يقولون بأنهم ولا يمكن حقيقة مش حقيقة أنه مجتمع متكافل. نعم. يعني فكيف كان ذلك؟
أنا معك 100%، لكن متكافل إلى أي حد وفي أي حدود؟ من الناحية الاقتصادية والمالية يمكن أن يكون متكافل، ولكن اليهودي مثل بيقولوا إذا وصل المسل رقبته يبيع كل شيء،
مثل تحسبهم جميعا وقلوبهم
أحسن شكل. بيصير هم رقبته فقط، لذلك أنا عم بحكي من هذه الناحية ولا أتكلم من ناحية التكافل والتضامن فيما بين بعضهم البعض على المستوى السياسي كموقف، على المستوى الاقتصادي كدعم. نحن نتحدث أنه طب ليش هم؟ أنا أستطيع أن أدعي أنه عندما بدأ النبي صلى الله عليه وآله بالتحرك باتجاه خيبر لم نشاهد أن القبائل اليهودية الموجودة في المدينة قد حاولت التحرك باتجاه خيبر لنصرة اليهود، كان همه فقط انه هؤلاء المسلمين رايحين كيف نحن ينبغي ان ناخذ منهم مالنا، مالنا من حقوق عليهم. هذا الامر طبعا يحتاج الى انسان يبحث فيه بشكل مفصل وليس هذا هو مرض، لكن جميل الاشاره له. هذا من ناحيه اذن اليهود الموجودين في داخل المدينه. بقي لدينا مين؟ اليهود الموجودين في حصون خيبر. طريقه دخول النبي ووصول النبي، لأنه ردة الفعل بدأت تبين عنا عندما علموا بالخبر. النبي صلى الله عليه وآله عندما تحرك باتجاه خيبر تحرك كما قلنا يعني بطريقة سرية، وحتى أنه وصل إلى الحصون في ليلا سار إليها وتعسكر هناك، وصل الأمر إلى اليهود. طيب اليهود في داخل المدينة متحصنين في داخل هذا الحصون، عقدوا ما يشبه المشاورات مثل مجلس شورى عسكري انه شو بنعمل في هذا المشاورات. الحصيله كانت مياله وحتى لا نطيل ايضا على المشاهد انه وضعوا النساء في حصن، نحن قلنا عنده 8 حصون، وضعوا النساء في حصن، وضعوا الطعام والذخيره في حصن، ثم استقر المقاتلون على الابراج لانه الحصن له برج من فوق، المقاتلون الاشداء فوق، وأيضا دفعوا بمجموعة من المقاتلين اللي هن بعبر عنهم الصناديد الأقوياء إلى خارج الحصن من أجل مقاتلة المسلمين في خارج الحصن. إذن كان القرار هو ماذا؟ هو القتال، أن يقاتل النبي صلى الله عليه وآله. وهنا طبعا النبي صلى الله عليه وآله صار قدام مشهد، بعض الأخبار لأنه هذه ما بدنا نفصل فيها، صار في مفاوضات أو أرسل إليهم النبي صلى الله عليه وآله بعض أصحابه من أجل أنه يفهمهم أنه هو قادم أن يستسلموا وغيرها من الأمور سنتجاوزها لنوصل أنه شو اللي صار. عندما خرج اليهود من حصونهم كان وقوع المعركة أمر حتمي. هنا استعمل النبي صلى الله عليه وآله أيضا بالإضافة إلى أسلوب الخفاء أو أسلوب يعني إخفاء المعلومات وطريقة الدخول إلى الحصون، أيضا استعمل أسلوبا آخر هو عبارة عن ماذا؟ عبارة عن تشتيت قدرات اليهود من خلال ضرب كل حصن على حدة، فأخذت الحصون تتهاوى واحدا تلو الآخر. هذه الحصون طبعا من الناحية العسكرية إذا بنحكي أنه إذا لنفرض أن الخارطة الجغرافية فيه 8 حصون، هذه الحصون كانت تشكل سدا متراسا كبيرا بين اليهود المتحصنين في داخلها وبين النبي وأصحابه صلوات الله وسلامه عليهم. وكان يعني من الصعوبة بمكان أن يقدر هذا الجيش على اقتحام هذه الحصون والدخول إليها. من جهة أخرى هذه الحصون أيضا فيها كما قلت يعني في عندهم 10,000 مقاتل، وفي إذا يعني صحت المعلومات، هذا طبعا موضوع يعني تاريخي بحاجة إلى بحث، أنه قبيلة غطفان اللي هي المجاورة لليهود واللي في اتفاقية بينه وبين اليهود على النصرة أرسلت 4,000 مقاتل، يعني صار في عندنا 14,000 مقاتل متحصنين في داخل الحصون.
والمسلمون كما ذكرنا
حوالي 1,600. فإذا كان إذا هناك كما قلت في متمترس اليهودي بقوة ضخمة وكبيرة، وبعض أيضا المرويات تشير إلى أنه العتاد كان عتاد متطور، يعني كان عندهم آلات المنجنيق اللي هي معروفة
عبارة
قاذفة فيها أحجار كبيرة. هذه القواذف مثل بيقولوا مثل مدافع الهاون بهذه الأيام. فعندما يضطرب الجيش يقصفونه بالمنجنيق. من عوامل القوة عند اليهود أيضا أنه الأبراج عليها مقاتلين، إذا أراد الجيش أن يقتحم من تحت كل المقاتلين مزودين بسهام ورمال ومزودين أيضا بأحجار يلقونها على المقاتلين. فإذا بنشوف نحن مشهد عسكري كبير، ومنشوف أنه في قوة يهودية كبيرة لا يستهان فيها. على الرغم من ذلك النبي صلى الله عليه وآله أسقط الحصون واحدا تلو الآخر على الرغم من هذه القدرات الهائلة على المستوى البشري وعلى المستوى العسكري والمادي والمعنوي الذي كان موجود عند اليهود
والمسلمون. يعني بقوا على ما هم عليه من الإقدام.
نعم،
بطبيعة على ما عرفناه من تركيبتهم.
نعم،
النفسية.
وطبعا هذا الأمر ما حصل بيوم واحد. نعم. لأنه الحصار النبي، لأنه ما صارت المعركة بشكل أنه عندما وصل النبي إلى خيبر لم تحصل المعركة في يوم واحد وتنتهي، وإنما حاصر النبي حصون خيبر واستمر مثل بقوله الكر والفر إلى ما يقرب بالحد الأدنى شهر. لأن الحد الأدنى كما يقول يجمع أصحاب السيرة إلى أن الحصار حصار النبي لخيبر استمر شهرا، وبعضهم يقول استمر أشهرا.
الحصار
نعم،
فقط الحصار،
حصار
دون يعني قبل المعركة،
من أول المعركة، من أول دخوله إلى خيبر. نعم. إلى حين خروجه. الحصار شهر، ولكن في اتفاق أيضا إلى أن النبي مكث أشهرا حول خيبر. وبعد أن دخل إليها وحصل ما حصل وصار في يعني مفاوضات بينه وبين اليهود ونتائج، يعني حتى نتحدث أيضا عن النتائج كلها يعني ندخلها في حسابات وجود النبي في داخل خيبر.
يمكن إذا سمع الشيخ يعني معركة خيبر يظن بأنه يوم واحد حصلت المعركة فيه وانتهى الذي انتهى.
لا
إذا توالت الحصون سمح شيخ حصنا تلو الآخر. مع أنه يعني يعني إذا ما نحكي عسكريا أنه لو توجه نحو حصن معين إذا كانت الحصون بالعرض أو بالطول قد ينشغل الحصن الثاني بقتال النبي عليه وآله السلام وهو داخل نحو الحصن الأول، يعني يكون يعني قبضتهم على جيش النبي أقوى وأسد وأشد. صح ولا لا؟
ولكن
فكيف تم ذلك؟ كيف تم النصر والحالة هذه؟
مثل أنه النبي يخشى أنه الكل يتجمع ضمن الحصن، أيضا يخشى اليهود أنه النبي يفرق القوات على كل الحصون. يعني إذا هم تمترسوا خلف هذا الحصن، تركوا هذا الحصن، يمكن يدخل المسلمون هذا الحصن. ما كان عندهم قدرة من الناحية العسكرية أن يتحركوا ضمن حصن واحد، بل لابد من أن يشتت اليهود قواتهم على كل هذه الحصون. بالبداية سقط خمس، يعني مش بالبداية، على فترة سقط 5 حصون أو 6. المهم بقي حصنان أساسيان لم يسقطا، وهن شكلوا تقريبا يعني فينا نقول انه المفصل الاساسي في دخول طيب. النبي وفي خروجه.
طيب نحن سمح شيخ في المقدمة قلنا واستشهدنا بالأبيات المباركة إن كنت لجهلك بالآيات لحد مقام أبي شبر أو بالأيام فاسأل بدرا واسأل أحدا واسأل الأحزاب واسأل خيبر من هد حصون الشرك ومن شاد الإسلام ومن عمر. دور الإمام علي عليه الصلاة والسلام أمير المؤمنين أو أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام ما هو، كيف نحن نقيم هذا الدور، أثر هذا الدور الذي قام به حديث النبي صلى الله عليه وسلم بشأن ما قام به الإمام عليه السلام، ولكن معنا خمسة دائم مولانا
نحاول قدر الإمكان أن نوجز
ما كملنا من كفي بحلقتين.
طبعا يرتبط أو ترتبط غزوة خيبر بقوة
الاسم الكبير
وشجاعة وبأس الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. لماذا؟ لأن الإمام علي عليه السلام قام بدور بطولي رائع في هذه المعركة لجهة أنه حسم أمر المعركة قبل ما نحكي سلبا أو إيجابا، هو صلوات الله وسلامه عليه كان الميزان أو المفصل ما بين النصر والهزيمة. كيف كان ذلك؟ أن نحن قلنا أنه النبي أسقط كل الحصون وبقي في حصنين وبالتحديد بقي حصن واحد. أنا سميت بالحلقة السابقة أنه كل حصن كان له اسم، كان أعظم هذه الحصون حصن القموس، اسم القموس. هذا الحصن كان حصن فيه كمية كبيرة من المقاتلين، عدد كبير من المقاتلين، كمية كبيرة من الذخائر والعتاد العسكري وغير ذلك. هذا صعب على المسلمين أن يخترقوه، فأرسل النبي واحدا تلو الآخر بقيادة يعني بعض القادة ومعه جيش، وعندما يذهب كل قائد ومعه جيش يرجع إلى أن توقف النبي صلى الله عليه وآله قال لهم بس لأعطينا الراية غدا، نص الحرفي النبي صلى الله عليه وآله يقول لأعطينا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه ليس بفرار، بعض الروايات كرار غير فرار. هنا طبعا عمول هو غدا يعني مهلهم، طلب منهم أن يتوقفوا عن مباشرة القتال. وفي هذه اللحظات من لحظة مقولة النبي لهذا الكلام إلى الغد كل يتطلع إليها، من سيكون صاحب هذه الراية
في اليوم الثاني. أنا أظن سماح شيخ أنهم كانوا يعرفون ذلك، حتى لو كان التاريخ
ما
يعني يقول بأنهم يعني. أنهم كانوا يعني يجلسون مع أنفسهم ويقولون من هو هذا الرجل، لا هذه الصفات أصلا يعني معلومة
أحسن.
ومعروفة يعني لا تحتاج إلى تخمين أو إلى إمعان نظر أو يعني إجالة الفكر والروية.
أحسنت. فالمهم أنه في اليوم الثاني النبي صلى الله عليه وآله يسألهم عن علي بن أبي طالب عليه السلام فيقول له أنه أصيب بالرمد. فهنا أنه كان يشتكي من عينيه. خلينا نقول أنا حتى ما طول، خليني أحكي النص مباشرة. وهناك نصوص متعددة. قال صلوات الله وسلامه عليه أين علي؟ قالوا يشتكي عينيه. قال فأرسلوا إليه. قال سلمة بن الأكوع أحد الأصحاب فجئت به أقوده، فقال صلى الله عليه وآله ما لك؟ هن أقوده يعني دليل على أنه كان يعني كان مستحكم في المرض. هلا أمتين كان المرض قبل الدخول إلى خيبر؟ هذا بنحكي إذا صار معنا وقت. قال عليه السلام رمت حتى لا أبصر قدماي. يعني معنى يقول له أنا صار في رمض حتى لا أبصر قدماي. قال صلى الله عليه وآله ادنوا مني، يعني اقترب مني. فوضع النبي صلى الله عليه وآله أو وضع الإمام رأسه عند حجر النبي، ثم شو اللي صار؟ بزق النبي صلى الله عليه وآله في يديه فدلك بها عيني أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. يقول الصحابة هنا فبرئ بلحظتها كأن لم يكن به وجع قط. فقال عليه السلام لما صار هيك أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا. فقال النبي صلى الله عليه وآله أنفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى وحق رسوله، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمر. نعم
سمح شيخ نحن مضطرون لأن نختم هذه الحلقة
أنا مضطرني
في الوقت نعم عفوا، نتكلم إن شاء الله تعالى على هذا المشهد في حلقة المقبلة
إن شاء الله.
سمحت الشيخ الأستاذ في الحوزة التعلمية سمحت الشيخ خليل رزق، شكرا جزيلا لكم. أعزائي المشاهدين، ختمنا هذه الحلقة بالذكر المبارك للإمام علي عليه صلوات الله، وكان ختامها مسكا، إلى أن نفتحها في حلقة مقبلة ويكون الفتح أيضا بالمسك الأذفر بإذن الله تعالى. إلى ذلك الموعد، أنتم في رعاية الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.